يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ السائل: ما قولكم في هذه الكلمة إرادة الشعوب من إرادة الله؟ هذه كلمة باطلة، وإنما يقال إرادة الشعوب وإرادة البشر ومشيئتهم تحت مشيئة الله. قال الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ومن أبيات الشافعي الطيبة قوله: ما شئت كان، يخاطب ربه سبحانه، ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتاوى المسن. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. فهذه العبارة باطلة، فإرادة الشعوب خاضعة تحت مشيئة الله وإرادة الله. وما ينبه عليه ذلكم البيت الذي هو مشتهر: على قدر أهل العزم. لا لا، طيب، وهذا أيضا نبه عليه، أنا أردت آخر سأذكره: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن تستجيب، أن يستجيب القدر. فنعم، فجعلوا القدر خاضع لإرادة الشعب وإرادة الناس، فهذا باطل، بل إرادات الناس خاضعة لإرادة الله. والبيت الذي أردت: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. على قدر أهل العزم بعد توفيق الله وتحت إرادة الله ومشيئة الله، بعد توفيق الله وإعانته. فالذي يقرأ يشعر السامع بأنه علقه بالعزيمة فقط. نعم، العزيمة سبب، العزيمة سبب من الأسباب، ولكن الله هو الموفق. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يقول أخ السائل: ما حكم تنظيم النسل باستخدام حبوب منع الحمل وغيرها من الطرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على المكاثرة في النسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أما الحديث رواه أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وعن ورواه النسائي وغيرها معقل بن يسار رضي الله تعالى، وهو حديث صحيح. فهذه الأدوية التي تمنع الحمل أيضا فيها الأضرار التي هي معلومة عند جميع الأطباء، فكم من النساء تضررت بأضرار شديدة باستخدامها لهذه الموانع، وعليه فلا يجوز استخدام هذه الأدوية التي تمنع الحمل إلا في حالة دفع الضرر، دفع الضرر الأشد، بأن يكون على المرأة أضرار شديدة من الحمل وأمراض شديدة، والضرر الحاصل من هذه الأدوية أقل ضررا من الحمل، فلا بأس من اقتراف أقل الضررين لدفع أشد الضررين. قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، وما أشبه ذلك من الأدلة. نعم، استخدامها موانع الحمل ماذا؟ إذا استخدمتها بغير إذنه ينصح ويصبر، ينصح ها ويصبر، وإذا زجرها شيئا ما فلا بأس، لكن لا يؤدي إلى الشقاق والطلاق من أجل هذه المسألة، والله المستعان. نعم يا أبا بشار. لقتل ماذا؟ الرجل نفسه يستخدم حبوب يقتل فيها الحيوانات المنوية. أيضا هذا قد يكون فيه أضرار، ما نعلم بهذه الحبوب، لكن يغلب على الظن أنها ستكون فيها أضرار فتكتنب. ثم أيضا تقدم أنه ما يستخدم إلا عند الضرورة، وأيضا ما يكون القصد هو تحديد النسل خوفا من الفقر وخوفا أيضا من كثرة الأولاد، هذا أمر مخالف لشرع الله عز وجل. يقول أخ ذو الخويصراء يكون من الصحابة؟ لا ما يكون من الصحابة، ما تعريف الصحابي؟ ذو الخويصراء الخارجي ليس صحابيا، ما تعريف الصحابي؟ لأن تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا كان منافقا كلامه يدل على ذلك، فلا يعد من الصحابة. يقول رجل تزوج، ماذا؟ رجل تزوج بامرأة وأبوها متزوج بامرأتين، أتكون الزوجتان محرما له؟ من يجيب على هذا السؤال؟ عندك هذا بيضة؟ يعني الآن هذا أبو امرأته، أبو امرأته متزوج باثنتين، أبو امرأته، أبو امرأتك مثلا متزوج باثنتين، نعم المحرم يكون محرما لأم زوجته فقط، أما الزوجة الأخرى التي تزوجها أبو امرأته فليست من محارمه، لقول الله عز وجل وأمهات نسائكم وتلك ليست أما لها. يقول أخ السائل ما حكم الاستغفار بين خطبتي الجمعة، وهل وردت أدلة تدل على مشروعية ذلك واستحبابه؟ لا لم يرد أن الناس يتحرون الاستغفار عند قعود الإمام بين الخطبتين، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فيترك تحري ذلك وينصتون. بقي الخطيب هل يختم الخطبة بالاستغفار؟ إذا أحب أن يختمها بذلكم الذكر سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فلا بأس، فقد ثبت من حديث عائشة عند الحاكم قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس مجلسا ولا تلا قرآنا ولا نعم إلا كان في آخر ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فقال من قال خيرا كنا له طابع خير، ومن قال شرا كان كفارة لما قال، فإذا حب أن يختمها بهذا الذكر فلا بأس، وأما أن يتحرى أن يقول استغفر الله لي ولكم هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيطرح. يقول عطس رجل فقال له صاحبه رحمك الله فرد عليه، ثم مكث قليلا فقال له الآخر يرحمك الله، فهل يرد عليه أم لا يرد عليه؟ يكتفي برده الأول، لا يرد على الآخر أيضا، على الآخر لم يتنبه وأبطأ في التشميت فدعا لك فتدعو له. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة: كان حقا على كل مسلم أن يشمته، فإذا قال الحمد لله كان حقا على كل مسلم أن يقول له يرحمك الله سمعه، كان حقا على كل مسلم سمع أن يقول له يرحمك الله. في بعض الروايات: فإذا قال له يرحمك الله فليقول يهديكم الله سبحانه. فهو مأمور بأن يعيد، أن يعيد الدعاء بتلك الجملة. لا فرض عين، فرض على كل من سمع. على حديث أبي هريرة: كان حقا على كل مسلم سمع. تأخر المشمت، تأخر فكان تأخر لا بأس، يعني يسير لا بأس. ما إذا انتظر من نصف ساعة ولا ربع ساعة ثم شمت الذهب الوقت، إذا لم يحمد الله فلا يشمتهم، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شخصا فقال: لما لم تشمتني؟ قال: هذا حمد الله وأنت لم تحمدني. لا، الذي سمع فقط، كان حقا على كل مسلم سمعه، الذي سمعه يحمد الله فقط. هو رأهم بعيد حرك شفتيه، يدعو لهم بعيد حرك شفتيه. لا بأس أن يدعو لهم بعيد، يعني هو دعاء لكن ليس لازما لأنه ما سمع. سمع من يشمته وهو ما سمع، لا بأس أن يشمته إذا علم أن صاحبه قد سمعه يحمد الله فلا بأس. قل بعض ماذا؟ يرحمنا ويرحمكم الله. أما ثبت كمان الثابت يهديكم الله سبحانه. جميع الأحاديث الواردة في تشميت العطس لم ترد هذه اللفظة فيها يرحمنا يرحمكم الله. يقول أخ: ماذا يدرس الشخص بعد البيقونية، البعث الحثيث أم نزهة النظر؟ اختصار علوم الحديث أسهل على المبتدئ من نزهة النظر، فيبدأ باختصار علوم الحديث لابن كثير ثم بعده نزهة النظر. تقول السائلة: ما حكم أن تقوم بتوزيع قصاصات ورق مكتوب عليها صلي على النبي اللهم صلي على محمد، وتطلب الاحتفاظ بالورقة لأنها تريد تذكير الناس بذلك؟ هذا الأمر غير مشروع، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، لم يفعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عرض أيضا لضياع الأوراق وامتهانها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيبتعد عن ذلك، يبتعد عن هذا العمل ويكتفى بالتذكير باللسان أو التذكير بطريقة السلف بالكتب، كتاب ليس فقط مجرد ورقة يجعلها في يده يتذكر أو في نعم في ثيابه. السؤال الثاني: هل حكم المرأة التي قتلت ولدها كحكم الرجل في عدم القصاص؟ تقدم الجواب على هذا السؤال، وهو أنها لم تأخذ حكما لها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقاد الوالد بالولد. والوالد اسم جنس يطلق على الأم والأب والجد والجدة وإن علوم. فإذا تعمدت القتل فلا شك أن الإثم عظيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فعليها عليه التوبة والاستغفار، وأما القصاص فلا، وعليها الدية لبقية الورثة. تقول السائلة: ما حكم من تضع اليد اليمنى على اليسرى على بطنها أرفع من السرة قليلة؟ هل صح أنها تكون على الصدر؟ لأنه الأقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وضع يده اليمنى على كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وهذه الكيفية يفعلها بيسر وسهولة إذا وضعها على صدره. هل يجوز لرجل أن يزور امرأة عجوزا كبيرة جدا وهو غير محرم لها مع العلم أنها مريضة ولن يسلم عليها باليد؟ يجوز ذلك لكن بدون خلوة، يكون مع أحد أبنائها أو أحد محارمها، لأنها كبيرة، والله عز وجل يقول: القاعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أو في الصحيحين أن أبا بكر وعمر زار أم أيمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فبكت، فقال: ما يبكيك؟ ما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهم على البكاء فجعل يبكيان معه. لا، من غير مصافحة، وقد قال في السؤال من غير مصافحة ولا يسلم عليها باليد، لا ما يصافحها، فقط مجرد زيارة من غير مصافحة وسلام من غير مصافحة. يقول أخ السائل: أخذ شاحنا من أخيه واستعمله وتلفه، فطلب صاحب الشاحن أن يتعاون معه بشراء البديل فرفض، فما الحكم في ذلك؟ إن كان فساد الشاحن بسبب سوء تصرفك فيه فيجب عليك أن تستبدله له وهو عليك، التفريط حصل منك وعليك أن تعطيه بدلا عنه، وطالما طلب المشاركة فقط فهو من باب أولى واجب عليك. وأما إن كان لم يحصل التفريط وأخذته بإذنه، أخذته بإذنه ولم يحصل التفريط، استعملته استعمالا صحيحا فقدر الله عليه التلف، فلا يلزم أن تتعاون معه، ولكن من باب الأفضل أن تتعاون معه، من باب الأفضلية ومن باب رد الإحسان إذا تيسر لك ذلك. وأما إذا أخذته بدون إذنه فهو اعتداء وتفريط من بداية الأمر، فعليك أن تتحمل. إذا أخذته بدون إذنه فيعتبر فيدك يد متعدية، إلا إن كان لك منه إذن عام، أو كان الأمر بينك وبينه واسعا تدير عليه ويدير عليك، يأخذ متاعك وتأخذ متاعه، فهو في حكم المأذون. يقول: رجل ساوم في سلعة فقال البائع: حرام وطلاق، أنك ستزيد كذا وكذا على المبلغ الذي أعطاه. قال المشتري: حرام وطلاق، ما أزيد. قال: وكان قصده الرد على البائع ولم يقصد الطلاق ولم يقصد حتى اليمين، ولكنه مزح، كان مازحا، ثم زاده مالا وأخذ السلعة. أدري يعني في مثل هذه الصورة إنما الأعمال بالنيات، لكن عامة الناس يقصدون بها الأيمان إذا قصد اليمين على كفارة اليمين، وإذا جرت على لسانه لم يقصد بها شيئا فلا يقع عليه الطلاق ولا يقع عليه اليمين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا ما يأثم عليه، لأنه مقصوده تعليق الطلاق وليس مقصوده الحلف بغير الله. هذا يدل على أنهما يعني مستهتر، يقول بعضهم يطلق وهو ما قد تزوج، يحلف بهذا اليمين وهو ما قد تزوج. هذا يدل على أنهما يبالون. الله المستعان. يعني يريدون به الأيمان، عامتهم يريد به الأيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.